إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، ما زالت ليالي رمضان تتتابع، وما زالت أيامه تترى على عباد الله، فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم ممن يتقلب في نعمه، فإن من أجل نعم الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الله جل وعلا وإياكم لإدراك مثل هذه المواسم العظيمة. فالحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرِّض على قيام ليلة القدر، ويحُثُّ على ذلك حثًا عظيمًا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى تحرِّي ليلة القدر، وكان يُبيِّن بعض علاماتها، وكذلك كان يُبيِّن ما في قيام ليلة القدر من الأجر والثواب. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان، وذلك لإدراك ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا، جعلها ليلة مباركة، وهي خير من وهي أفضل من عمل ألف سنة. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ما يزيد على 83 سنة أو قريبا من ذلك، ما يزيد على 83 سنة أو قريبا من ذلك. والمقصود يا عباد الله، الاهتمام بالعشر الأخير من رمضان، فنحن وإياكم على أبوابه. ذلك أنه بعد ليال قليلة يدخل علينا الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، وتدخل علينا العشر الأخير من رمضان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر عليه التغير إلى الأعلى والأكمل حينما يدخل عليه العشر الأخير من رمضان. فإذا دخل العشر الأخير قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وشد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. قيل بأنه شد مئزره كناية عن ترك الجماع، وقيل كناية عن شدة العمل والاجتهاد في سبيل تحصيل المنافع والمصالح الأخروية. وأيقظ أهله فيه إشارة إلى حث الأهل والأولاد على القيام وقراءة القرآن. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام. فالله أيها المؤمنون، الله الله فيما تبقى من رمضان، فمن فرط في أوله فعليه أن يتدارك آخره، فإن الله جواد كريم، فإن الله جواد كريم، يده سحاء الليل يده سحاء الليل والنهار، لو أنفق منذ أن خلق الخلق ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وفقني الله وإياكم لعمل الصالحات، وجنبنا وإياكم فعل المنكرات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها المؤمنون، إن شهر رمضان العظيم، إن هذا الشهر هو موسم عظيم من مواسم الله جل وعلا، والتي هيأها لعباده حتى يتسابقوا في الخيرات، ويحصلوا الصالحات، ويترقوا في مدارج الكمالات. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على البذل والعطاء في شهر رمضان، ولقد كان بشخصه وذاته الأنموذج الرائع والقدوة الحسنة والمثال الحي لكل مسلم في قضية الإنفاق والعمل الصالح. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. هذا شهر العطاء، وهذا شهر البذل، وهذا شهر الخير. فالله الله، معشر المؤمنين، عليكم بالتخلق بهذه الأخلاق النبيلة، واجعلوها لكم عادة، ونفوسكم إلى التخلق بها منقادة. والحذر الحذر أن تكون هذه الأخلاق موسمية فقط، بل اجعلوها ديدنكم وهجيراكم، واجعلوها طبعا لكم وعادة لكم طوال حياتكم. فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بحسن الخلق وبالصبر وبالبذل والعطاء وغير ذلك من الأعمال. رأينا في هذا الشهر الفضيل كيف هب الناس إلى البذل والعطاء، وكيف تخلقوا بأخلاق أهل الإسلام، وإن هذا ليدل دلالة واضحة على عظم هذا الدين. إلا أن الكثير من المؤمنين هدانا الله وإياهم يجعلون هذه الأخلاق في شهر رمضان المبارك، حتى إذا ولى وانصرم عادوا إلى عادتهم القديمة وطبيعتهم السالفة. ولا شك أن المؤمن يعلم جيداً بأنه في دار نقلة وفي محل ارتحال، وأن الدار الآخرة هي الحيوان. فالله الله، معشر المؤمنين، في البذل والعطاء، وأنتم تشاهدون ولله الحمد كيف أن الصالحين من الأمراء ومن العلماء ومن التجار يهبون لنجدة إخوانهم، ولإطعام الفقراء، ولإطعام الصائمين، ولإخراج الزكوات، وللبذل والعطاء. فينبغي أن نقتدي بهم، لأنهم يسيرون على درب صحيح. ولقد كان للشيخ زايد رحمة الله عليه، كانت له بصمات واضحة في العمل الإنساني، تمثلت في جوانب شتى، في بناء المساجد، وفي بناء المساكن، وفي رعاية الأيتام، وفي إطعام الفقراء والمساكين، وفي أمور شتى مشهورة مذكورة. نسأل الله تعالى أن يغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. والمقصود أن هذه النماذج حينما ينظر إليها الإنسان يدفعه ذلك إلى التشجع إلى البذل والعطاء. ولدينا نماذج كثيرة، ينبغي للمسلم أن ينتظم في سلك هذا العقد الفريد، في سلك هذا العقد الفريد الذي يريد الله تعالى والدار الآخرة حينما يكون عمله لله جل وعلا. واحرص يا عبد الله أن يكون عملك لله ديمة، فليس للعمل المبتوت والمقطوع قيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل تقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أعجبني رجل قال لي قبل أيام بأنه ما من يوم إلا ويتصدق فيه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: أضع درهما أو درهمين في صندوق من الصناديق التي في مسجد حينا حتى أعود نفسي على الصدقة، مع أنه رجل متمكن ورجل ذو رتبة عالية، ويقول: أريد أن أعود نفسي على الصدقة. فيذكر بأنه منذ عهد طويل ما ترك الصدقة يوميا. نعم عباد الله، هو قادر على أن يبذل صدقة مقطوعة ولكنها مبتوتة لا يعيدها إلا في العام مرة واحدة، لكنه عود نفسه على ذلك. وأنت ينبغي أن تكون مع العبادة على هذا المنهج وعلى هذا المسلك. فلو أنك صليت الوتر ركعة واحدة فقط على الدوام والاستمرار، خير لك من أن تصلي 11 ركعة ولكن بشكل مقطوع وبشكل مبتوت وبشكل غير دائم. فإن العمل إذا كان دائما ومستمرا وإن كان قليلا فهو أحب إلى الله جل وعلا من العمل الكثير المنقطع. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة، وقادني وإياكم إلى ما فيه بلوغ الفردوس الأعلى. إن ربي خير مسؤول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.